أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزي العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزي العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفضل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك، يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على القوي العزيز سبحانه وتعالى نكمل الكلام، وكان الكلام في الحق والإيمان والباطل والنفاق، أصل الكلام في السستاني والزهري بين الموالاة والبراءة، عناوين ثانوية. الزهري مؤرخ ومحدث وفقيه، تشيعه لأهل البيت، دستور الدولة والمواجهة، الحق والإيمان والباطل والنفاق، هذا هو العنوان دخلنا فيه في الدرس السابق. بينا بأن كل من يريد أن يدافع عن الأمويين، عن الحكام الأمويين، وإنما الشعوب، الجماهير، المواطنون يخوضون وحسب مستواهم العقل يخوضون مع هذا ومع ذاك، لكن المصيبة والمصاب والبلاء كلها في تقع في الرموز وعلى الرموز ومن الرموز، والواجهات والعمائم والحكام والمتسلطين وشيوخ العشائر وكل من يتصدى ومن له واجهة في المجتمع وحتى على رب الأسرة. إذن بينا بأن كل من يريد أن يدافع عن الحكام الأمويين لا يستطيع أن ينفي انحراف الحاكم الأموي، السلطة الأموية، عن علي سلام الله عليه، وبغضهم لعلي ومحاربتهم لعلي وآل علي وأتباع علي، وكل من يدافع ويقول الحق بحق علي حتى لو كان من الصف الأموي، من عائلة الأموية، من أتباع بني أمية، ممن يحسب على الأمويين، من شيعات الأمويين والمروانيين والسفيانيين. والانحراف الشديد الغريب عندهم لم يتوقف إلى حد، بل أنكروا كل فضيلة لعلي سلام الله عليه، وأساليب طبعا كثيرة للطعن بعلي عليه الصلاة والسلام. والآن وصلنا إلى أو ذكرنا لكم وبينا لكم أفحش طريق للطعن بعلي عليه السلام، استغلال السلطة والمنصب والقوة والبطش والرشا، إعطاء الأموال والمنصب والواجهة من أجل الطعن بعلي وجر الموارد الشرعية، الآيات، الأحاديث، إلى الطعن بعلي والإفك بعلي والانتقاص من علي والقدح بعلي سلام الله عليه. لم يكتفوا بأن يمحى اسم علي ويسلب اسم علي وتمحى فضائل علي ويهدد من يذكر علي ويهدد من يسمى بعلي ويقتل من يسمى بعلي ويشرد ويطرد ويقتل من يظن بأنه يحب علي أو يميل لعلي، فضلا عن أن يتشيع لعلي، فإذا كم من الموارد الشرعية من الأحاديث من موارد التفسير حذفت، نفيت، قضي عليها، دفنت، أميتت، التي كانت بحق علي سلام الله عليه. وكم من الفضائل لعلي سلام الله عليه ألبست لغيره زيفا وخداعا وتدليسا. وكم من الموارد التي ذكرت كفضيلة لأسماء، ليس بشرط، بل أكثر الذي حصل هو من عمل ومكر وسياسة ودولة ووزارة بني أمية، بل حملوا أصحاب ما حملوهم بعد موتهم، بعد رحيلهم إلى الرفيق الأعلى، كما يحصل لحد هذا الوقت يحملون الصحابة ويحملون أهل البيت ما لم يحملوه تحقيقا لمصالحهم ونزواتهم وأهوائهم ونفوسهم المريضة ورغباتهم السقيمة ولتثبيت حكمهم وسلطانهم ولإشغال الناس عن فسادهم وقبائحهم. فمن الأساليب أن يمحى ذكر علي، تمحى فضائل علي، وإن ثبتت فضيلة يدلس بفضيلة بمثلها لشخص آخر، لشخصية أخرى، حتى يقال ليس له فضل، يوجد من يساويه في هذا أو يساويه بهذا. وإن ثبتت فضيلة يحذف اسم علي ويذكر الحديث أو الرواية أو المقطع التاريخي أو الشرعي بدون ذكر علي، ويفسر ويعطى احتمالات، إما يذكر معهم علي أو لا يذكر معهم علي عليه السلام. إلى أن وصل الحال كما بينا بأنه يلوي ويكسر الآية والمعنى الذي تدل عليه الآية من أجل القدح بعلي عليه السلام بقوة السيف، بقوة السلطان، بالتسلط. وبينا بأن المنهج والسلوك هو منهج دولة، هو قانون، هو تشريع، هو دستور، بدأ بمعاوية وخروج معاوية على علي وعلى سلطان علي وخلافة علي وحكومة علي في سنة 61، في سنة 40 هجري، واستمر الحال إلى سنة 61 هجري حيث وقعت مجزرة كربلاء أيضا على يد الحاكم الأموي إلى عام 86 كان موقف الوليد بن عبد الملك، إلى عام 105 كان موقف هشام في البغض والأداء والكذب والافتراء حتى انتهت الدولة الأموية. الآن وصلنا إلى هنا، قلنا لماذا هذا البغض والكره والمناسبة والعداء المقنن بقانون، المقنن الممنهج لخليفة المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ الآن يعني الشيء بالشيء يذكر. الآن نحن نفتخر، نعتز، نشكر الله سبحانه وتعالى أن نعم علينا أن نكون في موقف إعطاء الدرس، هذا كفاية، هذا غاية ما يتمناه الإنسان، غاية النعم الإلهية على الإنسان. فكيف إذا كانت، وإذا كان الدرس في نصرة علي سلام الله عليه، في نصرة الحق، ليس في نصرة علي لأنه علي، وإنما في نصرة علي لأنه حق، لأنه مع الحق. فيا لها من نعمة أنعمها الله علينا، فأين السستان من هذه النعمة؟ أين السستان من علي والدفاع عن علي والانتصار لعلي؟ أين هو من الشيعة والتشيع ومذهب أهل البيت ليخرج السستاني، ليدافع السستاني، ليحكي السستاني، ليكتب السستاني؟ أين هو؟ لا صوت، لا صورة، لا خط. ماذا تتبعون؟ حقيقة أم خيال؟ واقع أم خرافة وأسطورة؟ إلى متى هذا الجهل والتغيير والغرور والسفاهة والتسافل؟ إلى متى؟ حتى من يتبع ويتبع الحجارة يرى الحجارة، يلمس الحجارة، ينظر إلى الحجارة، يصور مع الحجارة، يطوف بالحجارة. أين أنتم من مشركي مكة؟ أين أنتم منهم من مشركي جاهلية؟ كونوا مثلهم، ابحثوا عن صنمكم ليخرج لكم الصنم، ليخرج لكم الصنم، انظروا إلى الصنم، شاهدوا الصنم، المسوا الصنم، سلموا على الصنم، احكموا على الصنم. ألم يكن لأجل بني إسرائيل خوار؟ ألم يصدر منه الصوت؟ ألم يكن له رد فعل تجاه ما يتوجه إليه من أصوات، من دعاء، من توجه الناس؟ كيف انخدعوا بأجل بني إسرائيل؟ كان له خوار. اطلبوا الخوار، اطلبوا الصوت، اطلبوا الحقيقة، اطلبوا الواقع. ساووا بني إسرائيل في عبادة العجل؟ لماذا تسافلتم إلى هذا المستوى حتى سلط الله عليكم كل الآفات، كل المهالك، كل الأمراض، كل الفساد، كل القبائح، وصلتم في أدنى الدرجات، في العظيم، في كل المستويات، في كل الحسابات، في كل الدراسات، في أدنى المستويات، في أحط المستويات من الأمن والأمان والأخلاق والعلم والنظافة والإيمان والسكوت والخضوع والذل والانكسار، والزراعة والصناعة والمياه والأرض والسماء والأمراض، كل شيء ملوث، ملوث خارجا، ملوث مادة، وملوث أخلاقا ومعنى. إذن أقول، لماذا هذا البغض والكره والمناسبة والعداء المقنن الممنهج لخليفة المسلمين الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والشارع المقدس وعلى لسان خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وعلى الأنبياء والصحابة الصلاة والتسليم، أوضح لنا الشارع المقدس على لسان النبي، أوضح لنا الجواب، فأرجع ذلك إلى النفاق والباطل والضلال. فبغض علي عليه السلام من النفاق، كما أن حبه من الإيمان، وأن الانحراف عن علي عليه السلام هو انحراف عن الحق، والوقوع والخوف الباطل والضلال. فعلي عليه السلام مع الحق، والحق معه يدور أينما دار. وهنا أمور عندنا، الأمر الأول والثاني والثالث، وسنرى بعد هذا هل سنذكر أكثر من هذا، يأتي إن شاء الله الكلام عنها. إذن عندي أمر عنوان، أي عنوان ثانوي تحت عنوان الحق والإيمان والباطل والنفاق، عندي مع الحق والحق معه، وعندي حبه إيمان وبغضه نفاق، وعندي العنوان الثالث شرار الأئمة، شرار الأئمة، شرار الأئمة بين البغض واللعن والطاعة. إذن الكلام سيكون في عناوين: مع الحق والحق معه، حبه إيمان وبغضه نفاق، شرار الأئمة بين البغض واللعن والطاعة. مع الحق والحق معه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق، والحق مع علي، يدور الحق حيثما دار علي. في فرائد الصمتين الحمويني والمناقب الخوارزمي، مناقب الخوارزمي والطبراني في الأوسط، وكفاية الطالب الكنجي الشافعي، وأحمد بن حنبل في المسند، وينابيع المودة القندوزي، وكنز العمال المتقي الهندي، والمناقب ابن مردويه، والفخر الرازي في تفسيره. هذا المورد الأول: علي مع الحق، والحق مع علي، يدور الحق حيثما دار علي. هذا المورد الأول للعنوان الأول: مع الحق والحق معه. المورد الثاني، الشاهد الثاني، الحاكم في المستدرك على الصحيحين، يقول الحاكم: عن أبي سعيد التيمي أو التيمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع علي عليه السلام يوم الجمل، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، أو بعض ما يدخل الناس، أو بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين عليه السلام. التفت جيدا، فقط أريد أن ألفت إلى هذا الأمر. عندنا مواقف تسجل في التاريخ وللتاريخ ثابتة، ومواقف مدعات. الآن عندنا فاطمة سلام الله عليها خرجت، ونعتقد بهذا ويوجد أدلة ونعتقد بصحة الأدلة أنها خرجت، وأيضا سنحكي عن هذا خلال البحث، خلال البحوث، خلال الدروس إن شاء الله، كل شيء بشاهده. فاطمة سلام الله عليها خرجت للمطالبة بحق علي، للإشارة إلى حق علي، للاحتجاج على الآخرين بحق علي، بمنزلة علي، بوصية علي، بإمامة علي، بأحقية علي عليه السلام، بأفضلية علي. هذا حصل واقعا وانتهى الأمر كما ذكرنا. موقف أهل البيت سلام الله عليهم ليس المنصب والكرسي والسلطة والمال والوزارة ورئاسة الوزراء والمصالح، بالرغم من أنه حقهم، لكن مع هذا سكتوا عنه حفاظا على السياق العام والمصلحة العامة والمصالح العامة والعنوان الدولة وهيبة الدولة، ليس هيبة القنفة وإنما هيبة الدولة. نرى الإصلاح قد ذهب في مهب الريح مع القنفة وهيبة القنفة. هذا هو المتوقع من مثل ما طرح من إصلاح وأشيع من إصلاح. من يطلب الإصلاح من فاسد ويقر بأنه فاسد كمن يطلب الشفاعة من إبليس حتى يدخل الجنة. من يريد أن يتشفع يطلب الشفاعة من إبليس من أجل أن يشفع له إبليس حتى يدخل الجنة، هذا حال من يريد الإصلاح من خلال الفساد والفاسدين. هذا بغض النظر عن خلفية وأساس وأصل وحقيقة الإصلاح ومن يدعو الإصلاح. قلنا كل الموجودين يدعون للإصلاح، صارت هنا كتلة سياسية وهنا كتلة سياسية للإصلاح وهنا كتلة سياسية للإصلاح، الكل ينادي بالإصلاح والكل ينادي بالوطنية، وفي المجالس الخاصة وأمام الجمهور ووقت الانتخابات الكل ينادي بالطائفية، وكل ينادي بحماية المذهب وحامي الشرف، فيتلونون كالحرباء مع كل موقف وكل مكان وكل زمان. إذن نقول خرجت الزهراء سلام الله عليها، ألزمت الحجة، أوصلت الحق وصوت الحق حتى تنكشف الأمور ولا يبقى عذر لأحد. هذا هو واجب، كما الآن نحن نلقي الحجة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كلام والمقابل يستطيع أن يأتي بكلام، هذا دليل والمقابل يستطيع أن يأتي بدليل، كل منا عنده الدليل. هذا جانب نظري، جانب فكري، ليس جانب القوة والسيف والمكر والتآمر وشراء الذمم والرشاء. الآن عندما نقرأ التاريخ ماذا نجد؟ نجد بأن أمير المؤمنين، بأن الحسن، بأن الحسين عليه السلام، بأن أمة أهل البيت سلام الله عليهم اتخذوا من موقف فاطمة إن أشير إليه أيضا اتخذ على نحو الجانب النظري والاحتجاج والحجة والإلزام، وحتى في هذا لا يوجد إكثار، نقول في موارد قليلة إن لم نقل في موارد نادرة ذكر موقف الزهراء سلام الله عليها واحتجاج الزهراء عليه السلام. إذن خرجت الزهراء بهذه الخصوصية، بخصوصية الدعوة للحق وإيصال دليل الحق وإثبات الحق، وبالتأكيد لم تخرج فاطمة عليه السلام، لم تخرج أشرة ولا بطرة. لماذا؟ لأنها لو خرجت أشرة وبطرة فقد أغضبت النبي، فقد أغضبت الله سبحانه وتعالى، وتستحق الإيلام والإيذاء. فمن آذاها وهي قد أخطأت، قد أغضبت النبي وأغضبت الله، فمن يؤذيها هل يغضب النبي عليه؟ من يؤذيها ستغضب، فهل غضب الزهراء يكون ملازما لغضب النبي أو يكشف عن غضب النبي؟ لا يعقل أن يغضب النبي لغضب الزهراء وهي كانت على خطأ وخرجت لدعوة شخصية عائلية. إذن يوجد أحاديث تدل بالملازمة، لاحظ، بالملازمة تدل على العدالة، العدالة القصوى، العدالة العالية، العدالة الأكبر، العدالة الأعظم، تدل على العصمة بالملازمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب إلا لله، لا يغضب لباطل، لا يغضب لمنكر، لا يغضب لانحراف. فهذه تكشف لنا بأن غضب الزهراء سلام الله عليه يدل على صحة فعل الزهراء، صحة موقف الزهراء، لأن غضب الزهراء كاشف عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكاشف عن غضب الله سبحانه وتعالى. ولنا حديث طويل في هذا الأمر ويشهد لهذا ويثبت هذا موقف الخليفة الأول رضوان الله عليه ومحاولة الخليفة الأول للوصول إلى الزهراء سلام الله عليها وإرضاء الزهراء عليها الصلاة والسلام. هذا موقف، إذن هو موقف نظري، موقف فكري. نأتي إلى موقف آخر أيضا، موقف لامرأة في التاريخ الإسلامي، وهو موقف السيدة عائشة أم المؤمنين. التفت جيدا، أنا أريد أن أصل إلى هذا. أقول خرجت الزهراء، حكت الزهراء، احتجت وحاججت الزهراء سلام الله عليها، انتهى الأمر. لا يوجد تبع لهذا، لهذا الموقف. قلنا مواقف قليلة، موارد قليلة ذكرت على نحو الاحتجاج، ويوجد موارد كثيرة الاحتجاج غير موارد الزهراء سلام الله عليها. وهكذا، وهذا الموقف هو الذي كان من أمير المؤمنين عليه السلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام. لكن التفت جيدا، لكن أول موقف استغلت فيه المرأة من أجل جر عواطف الناس المساكين والالتفاف حول ضعف المرأة بطبيعتها، بطبيعة والالتفاف حول ضعف المرأة الطبيعي ومظلومية المرأة الطبيعي، هو حصل في معركة الجمل. إذن حرضوا غرروا بأم المؤمنين رضوان الله عليها حتى خرجت معهم. التفت جيدا، لماذا أرادوا رمزا للالتفاف حوله؟ علي بعد رحيل الخلفاء ورمزية الخلفاء بقي علي عليه السلام وانعقدت له الخلافة. الآن علي له نقطة الرمزية المساوية أو المنضمة مع الخلفاء السابقين ضمن ما يسمى بالخلافة الراشدة والخلفاء الراشدين، وله خصوصيات أخرى تضاف إليه ويفرق بها عن الآخرين، ولا أقل من كونه من أهل البيت سلام الله عليهم. إذن عنوان أهل البيت الآن انكشف للناس، اتضح للناس، تصدى للأمر فشاهده الناس، فلمسه الناس. إذن يراد رمزية توازي هذه الرمزية، تقابل هذه الرمزية، يلتف حولها الناس. مكر أم ليس مكر؟ هذا هو المكر، هذا هو اللوبي، هذه هي المافيا التي تعمل داخل السلطة والحكومة الإسلامية. هذا هو أصل النفاق والمنافقين الذين منفكوا من النخر في جسد المسلمين والجسد الإسلامي، وفي نخر وتحطيم الرسالة المحمدية الشريفة صلى الله على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن لابد من الرمز، لابد من الرمزية. علي عليه السلام وكل الهاشميين مع علي، وهذا ما سيراه الناس. الناس ترى بني هاشم تصدوا للحكم، علي على رأس الحكم وبنو هاشم يلتفون حول علي. ماذا بقي؟ إذن لا يبقى إلا السيدة عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تحركوا بهذا الاتجاه. ما هي القرائن؟ ما هي الأدلة؟ ماذا عندك يكشف عن هذا الأمر؟ قلنا أيضا أنا أحاول أن أتي ببعض النقاط من البحوث التي سجلت ومقيدة أصلا وجاهزة للإعطاء، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، يأتي الكلام إن شاء الله. التفت جيدا، ممن تأثر بهذه الخصوصية؟ تأثر أبو ثابت مولى أبي ذر، كان مع علي عليه السلام، ولخصوصية علي ولخصوصية بني هاشم وأهل البيت مع هذا تأثر بوجود أم المؤمنين عائشة بين الجيش. إذن كيف قاتل الناس تحت لواء السيدة عائشة؟ قاتلوا حتى الموت، كانت معركة شرسة ضروسة بمعنى الضراسة والقوة والعنف. صار الشك عند الناس، صارت فتنة كبرى. إذن ماذا يقول الحاكم في المستدرك؟ يقول عن أبي سعيد التيمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال كنت عند مع علي عليه السلام يوم الجمل، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، دخلني الشك. إذن هذا الحق مع عائشة والباطل في علي ومع علي. التفت جيدا، هذا هو الشك. يقول فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر فقاتلت مع أمير المؤمنين عليه السلام أبو ذر الشيعي الأول المخلص لعلي، هذا مولى أبي ذر، تربية أبي ذر يشك بعلي عليه السلام. يقول فقاتلت مع أمير المؤمنين عليه السلام فلما فرغ ذهبت إلى المدينة. لما انتهى القتال أين ذهب؟ يقول ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سلمة فقلت إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا. هو خادم مولى عبد فقير مولى أبي ذر. يقول فقلت فأتيت أم سلمة فقلت إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا ولكني مولى لأبي ذر. فقالت مرحبا. فقصصت عليها قصتي فقالت أين كنت حين طارت القلوب مصائرها؟ أين كنت حين طارت القلوب مصائرها؟ قلت إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. يقول فقصصت عليها قصتي فقلت أين كنت حين طارت القلوب مصائرها؟ قلت إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس، أي أين؟ إلى جانب علي، كنت مع جانب علي، النتيجة أنا التحقت بعلي. قالت سلام الله عليها رضوان الله عليها، قالت أحسنت. أم سلمة تقول، هذا الحاكم يقول في المستدرك على الصحيحين، أم سلمة تقول أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لاحظ لن يفترقا، إذن التفت جيدا، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وعلي معه، فعلي مع القرآن أم ليس مع القرآن؟ ملازمة مستمرة من وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن علمنا بها، لا نعرف، لا نعلم هل سبقت هذا الزمان فعلا، وكم هي الفترة التي سبقت فيها هذا الزمان زمان تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القول؟ هل هذا المعنى هو سابق هذا القول والقول كاشف عن معنى سابق، أو هذا المعنى كشف مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الحقيقة تحققت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لاحظ، منذ صدر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلي مع القرآن والقرآن مع علي، التفت جيدا، ملازمة مستمرة دائمية، علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أين أنت يا وليد الوليد؟ أين أنت يا هشام؟ أين أنتم يا حكام الدولة الأموية من علي وملازمة القرآن لعلي وملازمة علي للقرآن؟ يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا. الآن لن يفترقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي هل يفترقان؟ لا، لا يفترقان، لا يفترقان أبدا. لاحظ، هل يفترقان؟ أبدا لا يفترقان. يقول لن يفترقا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عند بعد وفاة علي عليه السلام، ولا في هذا الزمان، ولا في الزمان اللاحق، ولا في زمان الظهور، ولا بعد الموت والنفخ في الصور، بل لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني يأتي علي وقرينه القرآن، يأتي القرآن وقرينه علي. ومن هنا أتت في ذهني هذه الفكرة الآن، من هنا يقال إن كان القرآن هو الحاكم، إن كان القرآن هو الحاكم وهو القسيم والمقسم بين من اتبع القرآن ومن خذل القرآن وانحرف عن القرآن وحارب القرآن، والذي سيكون القرآن شاهدا عليه ومحتجا عليه، إذن متى سيكون هذا الاحتجاج من القرآن على هؤلاء الناس ممن كان مع أو ضد القرآن، ممن يترحم عليه ويرحمه القرآن ويتشفع له القرآن، ومن يلعنه القرآن والقرآن يلعنه. متى؟ عندما يأتي هؤلاء إلى الحوض فالقرآن يكون شاهدا عليهم. إذن لا يأتي شخص إلى الحوض إلا بأن يوجد القرآن حتى يحتج عليه، أما يذاد عن الحوض أو يشرب من الحوض، ولا يكون القرآن موجودا إلا بوجود علي معه سلام الله على علي. إذن أول من يحشر ويصل إلى الحوض بعد النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ علي سلام الله عليه، لأن القرآن يكون هناك، فالقرآن يكون مع علي وعلي يكون مع القرآن. صلوا على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صلي على محمد وآل محمد. إذن قالت أم سلمة سلام الله عليها، قالت أحسنت رضي الله عنها، قالت أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترق حتى يرد علي الحوض. الآن أقول أول من يأتي يكون عند الحوض، القرآن قسيم، علي قسيم الجنة والنار، هذه الأمور وهذا الكلام أنت من حقك أن تأخذ به أو ترفض هذا الكلام، تقتنع بهذا الكلام أو لا تقتنع بهذا الكلام. القضية عبارة عن قضية فكرية، قضية عقدية، عقد الفكر والقلب عليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يأخذ جزاءه. التفت جيدا، لا أجبرك على هذا ولا أجبر الغير على هذا، أنا أقول ما عندي، هذا هو دليلي. تقول أم سلمة أحسن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترق حتى يرد علي الحوض. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، يقول وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون، في المستدرك للحاكم الجزء الثالث. ومثل هذا الحديث أيضا ذكر باختصار في فيض القدير للمناوي أو المناوي أو المناوي الجزء الرابع، وأيضا في كنز العمال للمتقي الهندي، ومن شاء فليراجع. العنوان المورد الثالث أو الشاهد الثالث في المستدرك، قال الحاكم النيسابوري، قال الحاكم النيسابوري أو الحاكم النيسابوري أيضا المستدرك للحاكم، يقول عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. لاحظ رحم الله عليا، النبي صلى الله عليه وآله يقول رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، أين موجود؟ في المستدرك للحاكم الجزء الثالث وفي صحيح الترمذي. الرابع روى الحاكم في المستدرك بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل على زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودعها، دخل عليها لكي يودعها. يقول لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودعها، فقالت من الذي دخل؟ علي سلام الله عليه. التفت جيدا، قالت أم سلمة، قالت سر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك. سر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك، ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقر في بيوتنا لسرت معك، ولكن والله لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي، ابني. إذن أرسلت معه ابنها، تقول سر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك، ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقر في بيوتنا لسرت معك، ولكن والله إلا أرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي، ابني. قال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ورواه في المستدرك الجزء الثالث، الحاكم رواه في المنتدى استدرك الجزء الثالث، هذا العنوان الأول. العنوان الثاني: حبه إيمان وبغضه نفاق. تحت هذا العنوان أقول: هل لله قربة مع أحد؟ التفت حتى في المورد السابق، إذن ما هي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعلي؟ ما هي علاقة الله سبحانه وتعالى؟ ما هي علاقة الله سبحانه وتعالى بعلي؟ أو ما هي علاقة الله بعلي؟ هل يوجد صلة قربة؟ هل للقربة؟ هل لوجود رحم حتى يجعل علي ملازما وقرينا للقرآن وللحق ويعطى هذه الخصوصية؟ أو هو فعلا مع الحق وسيكون مع الحق ودائما مع الحق، وهو مع القرآن وعدل القرآن والقرآن الناطق والملازم للقرآن؟ فهذا المورد والإشارة والتوجيه والحديث الشريف الصحيح والأحاديث الشريفة الصحيحة والموارد الشرعية الصحيحة التي تشير إلى ملازمة علي للحق والحق لعلي والقرآن لعلي وعلي للقرآن تدل على عدالة علي، عدالة علي القصوى، عدالة علي العظمى، عدالة علي القدسية، تدل على عصمة علي عليه السلام، تدل على صحة قول وفعل وموقف علي عليه الصلاة والسلام. إذن تحت عنوان ثاني نقول: حبه إيمان وبغضه نفاق. هل لله قربة مع أحد؟ هل لأحد فضل على الله؟ هل لله مصلحة ومنفعة تخصه سبحانه وتعالى في تفضيل أحد على غيره، أو في محبة أحد دون غيره، أو محبته أكثر من غيره؟ هل لله قرابة مع أحد؟ وبعد الإجابة بالنفي المطلق يأتي الاستفهام عن النصوص الصحيحة التي تشير إلى حب خاص يربط ويعلق الإيمان بحب إنسان، فجعل الشارع المقدس هذا الحب حبا من الله وحبا لله، وأنه علامة الإيمان، وأن الإيمان ينتفي بانتفاء هذا الحب، وفي المقابل جعل البغض المقابل له علامة النفاق واستحقاق العقاب والنار. فهل فعل الله تعالى ذلك عن عاطفة؟ أو فهل فعل الله تعالى عن عاطفة وهوى وترجيح من غير مرجح؟ إذن نقول: فهل فعل الله تعالى ذلك عن عاطفة وهوى وترجيح من غير مرجح؟ أو هو عقل وحكمة ومصلحة وملاك وعلة واستحقاق؟ والإمام علي عليه السلام الآن بسرعة عامة بأي حب قد شخصه الله، قد شخصه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وقلنا علي من هذه المصادق، من أوضح هذه المصادق. فهل فعل الله تعالى ذلك عن عاطفة وهوى وترجيح من غير مرجح؟ أو هو عقل وحكمة ومصلحة وملاك وعلة واستحقاق؟ والإمام علي عليه السلام من مصادق الذين يكون حبهم إيمان وبغضهم كفر، من الذين يكون حبهم إيمان وبغضهم كفر، فقد أحبه الله كما أحب الله رسوله الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وأمر بحبه وجعل حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، فصار قصيما بين الإيمان والنفاق، فيكون قسيما بين الجنة والنار. إذن فقد أحبه الله كما أحب الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الله على لسان رسوله، أمر بحبه بحب علي، وجعل حبه علامة الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى. إذن أمر بحبه وجعل حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، فصار قسيما بين الإيمان والنفاق، فيكون قسيما بين الجنة والنار. فالمؤمن الصالح التقي المحب لعلي عليه السلام يدخل الجنة. لاحظ: مؤمن صالح تقي عامل. طبعا عندما نقول صالح أي العمل الصالح، يعمل صالحا. فالمؤمن الصالح التقي، نية صادقة، نية خالصة. فالمؤمن الصالح التقي مع هذا المحب لعلي يدخل الجنة، والمنافق المبغض لعلي عليه السلام يدخل النار، وإن صام وإن صلى وإن حج وإن زكى وإن جاهد وإن ضحى. يا من تتبعون التكفيريين، الخوارج، النواصب، الدواعش، التفتوا إلى هذا. حب علي هو المنجي، حب علي المقرون بالعمل الصالح والتقوى هو المنجي، حب علي هو اتباع لعلي ونهج علي وأخلاق علي ورحمة علي ولطف علي وحنان علي وعدالة علي عليه السلام ورحمة علي وأبوة علي عليه السلام. علي لم ينتقم من قاتله. كيف تفجرون أنفسكم بين الأبرياء؟ كيف تقتلون الأطفال والنساء؟ من يبرر لكم هذا العمل؟ التفتوا لأنفسكم. حب علي هو المنجي. لا يخدع أحدكم بكلمات يراد بها التغرير، يراد بها الانحراف، يراد بها الضلال. التفتوا إلى هذا. إذن نقول: فالمؤمن الصالح التقي المحب لعلي عليه السلام يدخل الجنة، والمنافق المبغض لعلي عليه السلام يدخل النار، وإن صام وإن صلى وإن حج وإن زكى وإن جاهد وإن ضحى. والمحب لعلي لا يدخل الجنة إلا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والثبات، الثبات على هذا. بعد هذا يأتي حب علي ومنجية أو شفاعة أو تأثير حب علي عليه السلام في الانتقال إلى مرحلة الرضا الإلهي والجنة. إذن إنه أمر وقانون إلهي على لسان الذي لا ينطق عن الهوى النبي الصادق الأمين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم. فكما أن الأعمال الصالحات لا تدخل الجنة إلا إذا قرنت بحب علي عليه السلام. لاحظ، فكما أن الأعمال الصالحات لا تدخل الجنة إلا إذا قرنت بحب علي عليه السلام، كذلك فإن حب علي عليه السلام لا يدخل الجنة إلا إذا قرن بالإيمان والهداية والعمل الصالح. وذكرنا موارد في البحوث السابقة، ويأتي أيضا إن شاء الله الكلام المتعلق بهذا الأمر. أقول: لا تستغرب ولا تعجب أبدا، وإياك أن تتهمنا بالغلو، وإلا إذا اتهمتنا بالغلو وإلا فابن تيمية يكون قد سبقنا بالغلو وأسس له. قال ابن تيمية في منهاج السنة، ماذا قال منهاج السنة الجزء السادس؟ يقول: وقد كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم، وكان أهل السنة من جميع الطوائف تنكر ذلك عليهم التفت جيدا، عبارة محبوكة جدا من ابن تيمية. ما شاء الله، ما شاء الله على هذا العلم الخارق. ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: وكان من شيعة عثمان من يسب عليا. نحن انتقلنا لتعليق لا علاقة له بالموضوع، لكن الشيء بشيء يذكر. يقول: وقد كان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم وبينه. لاحظ، يجهر بسب علي. من هم؟ شيعة عثمان. هم شيعة عثمان، هذا أولا، يسبون عليا. إذن أول صفة لهم شيعة عثمان. ثانيا، يجهر بذلك أين؟ على المنابر وغيرها. إذن يجهر على المنابر وغير المنابر. إذن هو يجهر على المنابر، إذن يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. إذن منابر مسلمين أو ليس منابر مسلمين؟ منابر مسلمين. إذن ويجهر على بها بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم وبينهم. إذن هؤلاء من المسلمين يصلون ويخطبون حتى الجمعة، ولا كيف يتصدى للمنبر؟ يتصدى للخطابة ويصلي في المنابر يسب علي. ومتى كان السب؟ هل في زمن الدولة العباسية أو في زمن الخلافة الراشدة؟ لا هذه ولا هذه. إذن ماذا بقي عندنا؟ بقية الدولة الأموية. هل يوجد في سب في وقت الدولة الأموية إلى ما قبل أواخر الدولة الأموية عندما بدأت تتفكك؟ أكثر من 100 سنة لنقل، أكثر من يعني من سنة 40 إلى 127 128 إلى 130 إلى نهاية الدولة الأموية. لا يوجد دولة، لا يوجد حكومة، لا يوجد حكومة متمردة على الحكم الأموي تنسب العدالة عليه. أريد إلى أين أصل؟ أريد أن أصل بأنه لا يوجد دولة خوارج هناك، لا يوجد منابر للخوارج. إذن هم ليسوا بخوارج، إذن هم ليسوا بخوارج وليسوا بشيعة، وفي زمن الدولة الأموية. إذن من أين يأتون؟ هل مخلوقات أخرى، كائنات أخرى، أم هم من المسيح، أم من اليهود، أم من المجوس، أم من الصابئة، أم من الملحدين، أم من الدهرية؟ من أين أتوا هؤلاء؟ لاحظ، التفت، ما هذا الفكر؟ دفاع عقيم وسقيم. يقول مع هذا، التفت جيدا، يقول: وكان من شيعة عثمان من يسب عليا ويجهر بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي كان بينهم وبينه، وكان أهل السنة من جميع الطوائف تنكر ذلك عليهم. أين الإنكار؟ من الذي أنكر عليهم؟ من هم ومن الذي أنكر عليهم؟ نريد أن نفهم هذه، يبين لنا ابن تيمية هذا الأمر. من هم؟ قلنا ليسوا بخوارج، لأن الخوارج ليسوا من شيعة عثمان. التفت جيدا أيضا هذه حتى تضاف إلى ما ذكرناه قبل قليل. الخوارج ليسوا من شيعة عثمان، هؤلاء من شيعة عثمان ومن المسلمين وفي المساجد ومتصدين للخطابة. من أين هم أذن هؤلاء؟ هذه حزورة، مسابقة لكم، حزورة، أحزر واربح. إذن من هؤلاء؟ من المسلمين، من شيعة عثمان، ليسوا بخوارج، يعني الخوارج ليسوا من شيعة عثمان، يكفرون عثمان كما يكفرون عليا. ومع هذا يقول: وكان أهل السنة من جميع الطوائف تنكر ذلك عليهم. لاحظ، استقراء كامل، استقراء تام، هذا هو نهج ابن تيمية. مباشرة يعطيك الحكم الكلي، قضية كلية يطرح بدون أي شيء، بدون أي تردد. يقول: وكان أهل السنة من جميع الطوائف تنكر ذلك عليهم. إذن هم من أين؟ الله ورسوله أعلم. يقول: وكان فيهم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكان المتمسك بالسنة يظهر. التفت جيدا، التفت، يعني شاهد الحال هو هذا. نقول: وكان فيهم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاته. التفت، المتمسك بالسنة، احنا اشرنا لهذا سابقا في بحوث سابقة من تلك الايام التي كنا فيها نتشرف بوجودكم وبالكون معكم، الى ان حدث الاعتداء من السستاني وازلام السستاني علينا ووقعت المجزرة في كربلاء. الله ينتقم منهم ان شاء الله ويغزيهم في الدنيا والآخرة. وهل يوجد خزي وعار أكثر مما هم فيه؟ وإن شاء الله سيأتي الكلام الكثير. أقول: فكان المتمسك، يقول ابن تيمية، فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاته. المتمسك بالسنة، إذن أيها السنة، يا أبنائي، يا أعزائي، حتى تكون متمسكا بالسنة. هذه فتوى ابن تيمية، هذا حكم ابن تيمية، هذا تشخيص ابن تيمية. علامة السني، علامة ليس السني وإنما علامة السني المتمسك بالسنة، أن يظهر محبة علي وموالاة علي. لاحظ، يتميز بمحبة علي وموالاة علي، يظهر محبة علي ويظهر موالاة علي. أين محبة علي أيها السنة؟ أين موالاة علي أيها السنة؟ لماذا تركتم هذا الأمر وهجرتم هذا الأمر وجعلتم الفسقة ممن ينتسب إلى التشيع يجعل نفسه هو حامي لشرف علي وكيان علي وإمامة علي وحقية علي؟ أنتم تمسكوا بعلي، أنتم دافعوا عن علي، أنتم أظهروا محبة علي وموالاة علي. علي إمامكم، علي سيدكم، علي قدوتكم. هذا ابن تيمية يقول لكم، لست أنا من أقول. يقول: فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاة علي ويحافظ على الصلاة في مواقيتها. لكن الآن لماذا نأتي الكلام لابن تيمية؟ لماذا لا تظهر أنت موالاة علي ومحبة علي؟ أنت تدفع الناس، تقول، أنت تقول، تشخص بأن المتمسك بالسنة يظهر محبة علي ويظهر محبة علي وموالاة علي. لماذا أنت لا تظهر محبة علي وموالاة علي؟ لا يوجد فضيلة لعلي إلا دسست فيها وأضعفتها. إما تنكر هذه القضية بإنكارات، بأدلة، بكلمات واهية فارغة، وإما تنسب كذبا وزورا فضيلة نفس الفضيلة لشخص آخر، لشخص آخر من هنا ومن هناك، لتابعي أو لصحابي صغير أو لمعاوية أو لغير معاوية، حتى تقول يوجد مثله. يعني عبارة عن استدلال واهي، استدلال يعني لا يمكن أن يصدر من عالم، لا يمكن أن يصدر إلا من شخص قد امتلأ حقدا على علي عليه السلام. لكن مع هذا أنا أقول وقلت سابقا وسأأتي الكلام أيضا بأن ما نسب إلى ابن تيمية أشك بنسبته، أشك بنسبته بجملته أو في الجملة أو بأكثره أو بما يخص هذا الخصوصيات التي تدل على النصب والنصب والعداء الفاحش لعلي وآل علي عليه السلام عليهم السلام. إذن ابن تيمية يقول: فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاة علي ويحافظ على الصلاة في مواقيتها حتى رؤية عمرو بن مرة الجملي وهو من خيار أهل الكوفة. إذن حتى رؤية عمرو بن مرة الجملي وهو من خيار أهل الكوفة، شيخ الثوري، عالم، محدث، فقيه، وهو من خيار أهل الكوفة. التفت جيدا، حتى رؤية عمرو بن مرة الجملي وهو من خيار أهل الكوفة، شيخ الثوري وغيره، شيخ الثوري وغير الثوري، بعد موته رؤية فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بحب علي، غفر لي بحب علي بن أبي طالب ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها. التفت، شيخ، شيخ المشايخ، محدث المحدثين، شيخ المحدثين، فقيه الفقهاء، شيخ الفقهاء، من أخيار الكوفة، من خيار أهل الكوفة، عمرو بن مرة. التفت، عالم، فقيه، محدث، شيخ المحدثين، شيخ الرواة، شيخ الفقهاء، ومع هذا التفت، هل فاده وهل كفاه عمله، صلاته، صومه، علمه؟ كم كتب؟ هذه مداد العلماء كدماء الشهداء. كم كتب؟ كم أعطى؟ كم علم؟ حلقات الدرس؟ أعطى العلم، حمل الأمانة. لكن مع هذا التفت جيدا، هل نجا؟ لا، لم ينجو، لا يوجد نجاة إلا بحب علي، ليس بمغالاة. ابن تيمية يقول، يقول: هذا الشخص، هذا العالم، هذا الرمز، هذا التقي النقي، هذا أستاذ الأساتذة وشيخ المشايخ وأستاذ المحدثين وفقيه الفقهاء، شيخ الثوري وغير الثوري، هذا بكل أعماله، بكل إنجازاته، لم يغفر الله له إلا بحب علي بن أبي طالب عليه السلام، مع طبعا مع الأعمال، قلنا مع الأعمال، أنا سلمت من المسبق، قلت بكل إنجازاته، بكل عباداته، بكل تقواه، بكل إيمانه، لم يقدم له شيئا هذا، لا، وإنما يجب أن يقرن هذا بحب علي عليه السلام. حب علي هو المنجي بعد الأعمال الصالحات، إذن عمل صالح مع حب علي هو الذي يحصل به الغفران والشفاء. إذن وهذا ابن تيمية الذي يتهم السستاني وغير السستاني بأنه ناصبي ورأس الناصبة ومنظرهم، قد أتى بكلمات واضحات ترشد الناس إلى حقيقة حب علي عليه السلام وخصوصيته في غفران الذنوب إذا قورن، طبعا هذا حب علي، إذا قورن بالصلاة والأعمال الصالحات. فليأتي لنا السستاني إن كان شيعيا قولا وفعلا، ليأتي ببضعة كلمات كما أتى ابن تيمية ببضعة كلمات، ليأتي ببضعة كلمات تدل على تشيعه وحبه لعلي عليه السلام وسيره على نهجه القويم، ولو بتكرار ما قاله ابن تيمية، ونتحداه أن ينطق ببضعة كلمات تدل على ذلك. فلم نرى ولم نسمع ولم نقرأ شيئا صدر منه فعلا اللهم إلا ما نقلوا عنه فيما يخص شرعنة الاحتلال ومباركة الاحتلال له ولأفعاله القبيحة وإلزام الناس بالتصويت للدستور وإلزامهم بانتخاب القوائم الفاسدة وتسليط الفاسدين وقيادته للعملية السياسية البائسة الفاسدة التي خربت البلاد وشتتت العباد وسفكت الدماء وضيعت الثروات وهجرت الملايين. نعم قيادته الفاشلة القاتلة التي جعلت الناس في طائفية قبيحة شيطانية متقاتلة سافكة للدماء ومبيحة للأموال والأعراض، حتى فاق تدميره للعراق وشعبه القوة التدميرية لمئات القنابل الذرية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فيما لو استخدمت كلها ضد العراق سنوات عديدة، 8 سنوات من الحرب بين العراق وإيران، والأمريكان وحلفاء الأمريكان يقصفون ويضربون العراق، وحرب ثانية وحرب ثالثة، ولم يحصل للعراق عشر معشار مما حصل عليه بسبب قيادة السيستاني الفاسدة الشيطانية القاتلة المدمرة. قال تعالى القوي العزيز: ذلك الذي يبشر عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.